قصص من الحياة.
عاد مستبشرا والصلاة لم يحن وقتها بعد. لم يكن يبدي أدنى رغبة في مخالطة أحد من الناس، لا من زملائه في محل عمله، ولا من جيرانه، ولا من رواد المسجد الذي كان يواظب على حضور صلاة الجماعة فيه باستمرار. أعجبتني فيه هذه الجدية في حضور جماعة المسلمين، فلا يكاد يترك الصلاة في المسجد جماعة، لكنه كان يغادر المسجد سريعا بعد انتهاء الصلاة. حدثني عنه خادم المسجد يوما فقال: يبدو إنه يعيش في عالمه الخاص، لقد اتخذ دارا قبل شهور بالقرب منا، ولكنه كما ترى لا يخالط أحدا ولا يتحدث إلى أحد. بادرته السلام مرارا ساعيا لفتح باب الحديث معه، فلم يجبني بأكثر من رد السلام. دحو شأنه، فلعله لا يرغب بالخروج من عالمه. لم يقلل جواب خادم المسجد من رغبتي في التعرف على هذا الرجل، بل لعله زادني إصرارا، ولا أدري ما السبب، قد يكون نوعا من التطفل، ولكنني وجدت نفسي أستعذب هذا التطفل، فليس هو من التطفل المذموم على أي حال. لقد أحسست بشعور من المودة تجاهه، شعور طيب ارتحت إليه وإن لم أعرف سببه، لعله بسبب شدة الخشوع الذي كان يسيطر على محياه وهو يدخل الصلاة، ولعله لسبب آخر لا أدري. قررت أن أفتح باب الحديث معه للتعرف عليه بأية وسيلة. بكرت في الدخول للمسجد قبيل حلول وقت الصلاة منتظرا مجيئا. فرحت عندما رأيته داخلا بسكينة ألفتها عليه. اترفته حتى اختار لنفسه مكانا للصلاة في أول مكان انتهى إليه صف المصلين، فسرعت إلى اختيار مكان مجاور له. أقيمت الصلاة وصلينا، ثم بادرته بالكلام قبل أن ينهي الأذكار القليلة التي التزم بها بعد كل صلاة. السلام عليكم يا أخي، لدي سؤال لو سمحتم. قلت له ذلك وتابعت الكلام دون أن أعطيه فرصة الموافقة على عرض سؤالي ولا رد سلام، فقد رد السلام وأنا أتابع كلامي. ماذا يفعل المصلي إذا وصل للصلاة متأخرا والإمام في الركعة الثالثة؟ أجابني بما لم أكن أتوقعه أصلا. قال لي بهدوء: ينبغي أن ينظم وقته لكي لا يصل متأخرا، بل يصل للصلاة قبيل إقامتها. لعله أدرك أن سؤالي ذريعة للتحدث معه، فقطع علي الطريق بهذا الجواب، ولكني لم أسمع له بذلك، فبادرت سريعا للقول: صحيح ما تفضلتم به وهو الأفضل بلا شك، ولكن قد يحول بين المرء ما يمنعه من الوصول في الوقت المناسب، وهذا ما يحدث لي أحيانا، فأحتاج لمعرفة الحكم، ولذلك بيّنت الشريعة أحكاما بكل هذه الاستثناءات. كان منصفي لكلامي وبريق عيني يكشف عن ذكاء وقاد، فأجابني: أجل صحيح ما تقول، فإن شئت معرفة هذه الاستثناءات فارجع إلى الرسائل العملية التي دونها الفقهاء، تجد فيها تفصيلات ما تريد بأدق وأوضح مما لدي. قطع علي ثانية الحديث بذكاء أو هكذا أردت، ولكني لست ممن يستسلم بهذه السهولة، فسارحت الدخول إليه من باب ثانية. قلت له: ولكن ألم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بتذاكر العلم وذكر لمجالسته فضلا عظيما؟ وبادر مرة أخرى للإجابة سريعا على هذا الاعتراف بلهجة فيها قليل من الضجر من متابعة الحديث، حاول إخفاءه: صحيح وردت أحاديث بذلك، ولكنها قد تكون ناظرة إلى العصور التي لم تكن كتب العلوم الدينية منتشرة بين الناس، وكان فيهم كثير ممن لا يحسن القراءة. أما اليوم فالكتب متوفرة وفي متناول الجميع، فيمكن الاستغناء عن تلك المجالس بالرجوع إلى الكتب وأخذ ما يحتاجه المرء منها. قال ذلك وهو استعد للنهوض. تهيأت أنا أيضا للقيام معه لكي أستثمر الفرصة لمتابعة الحديث. قلت له بلهجة حازمة هذه المرة: ولكن ما تقوله يا أخي خلاف أصل التعبد بالدين وهو أساس الشريعة، فقد تكون لمجالس تذاكر العلم ثمار أخرى وعلل أخرى لا نحيط بجميعها علما، قد تكون من عللها اتخاذها وسيلة لتقوية الأواصر بين المسلمين أو لتصحيح أشكال سوء الفهم للنصوص الدينية الذي قد يقع فيه المرء وهو يقرأها منفردا فيكتشفها عندما يتذاكر العلم الديني مع إخوانه، وقد تكون ثمة علل أخرى نجهلها، فنحن على أي حال مأمورون بالتعبد بما ورد في الشريعة. وعند هذه الجملة وصلنا إلى باب المسجد، فقطع علي متابعة كلامي ليقول لي: قد يكون ما تقوله صحيح، ولكني منشغل بنفسي وبإصلاحها عن كل ذلك، فهي كثيرة العلل ولا مناص من تهذيبها ومعالجتها. قال ذلك وهو يبسط يده إلي ليصافحني مودعا، فمددت يدي وصافحته وقلت له وأنا أشد على يدي: إصلاح النفس وتهذيبها واجب خطير لا غنى للمسلم عنه، ولكن لكل أمر من أوامر الشريعة دورا في إنجاز ذلك، فلا يكفي الأخذ ببعض الأوامر وترك بعض، والعمل الاجتماعي من المجالات المهمة في إصلاح النفس وتهذيبها، بل واكتشاف الكثير من أمراضها التي لا يمكن اكتشافها بالعزلة، بل لا بد من محك اختبار لها يخالط فيه المرء الآخرين على ضوء ما تأمر به الشريعة. ودعني عند هذه الكلمة ووعدني أن يفكر في الأمر ثم صرف، وبقيت أفكر في الحوار الذي جرى وقد استحوذ على جل اهتمامي في تلك الليلة، حتى عثرت على بغيتي في حديث شريف نقلته بالكامل على ورقة مستقلة وقررت أن أعطيها له في الغد. الحديث طويل اشتمل على جواب رسول الله صلى الله عليه وآله لسعد بن أشج وهو من أهل الصفة، عندما قال له وهو يعلن عزمه على التفرغ الكامل للعبادة: إني أشهد الله وأشهد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن حضرني أن نوم الليل علي حرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لم تصنع شيئا، كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إذا لم تخالط الناس؟ وسكون البرية بعد الحضر كفر للنعمة، بئس القوم قوما لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. عندما التقيته في اليوم التالي في المسجد لم أجد في الحديث معه على السلام، و وأعطيته تلك الورقة وتركته مع هذا الحديث الشريف مودعا. مضت أيام لم أره فيها. سافرت لمهمة عمل. أتيت المسجد وأنا مشتاق لرؤيته. فاستقبلني خادم المسجد قائلا بلهفة: أين أنت يا رجل؟ غبت عنا أياما. إن صاحبنا الذي سألت عنه قبل أيام يسألني عنك كل يوم. لا أدري ما الذي جرى له. لقد زارنا في البيت مع زوجته التي دعت زوجتي لمحفل لتلاوة القرآن تقيمه في منزلها لمشاركة الجيران. ألا تعلم أنت ما جرى له؟ اكتفيت في الإجابة على استغرابي خادم المسجد، لعل نفحة من هدي النبي قد أدركت، من يعلم. قلت هذا وتوجهت صوب صاحبي الذي كان متجها نحوي بوجه مستبشر، والصلاة لم يحن وقتها بعد.